أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. عندما تقرأ أو تسمع فإن المؤثر الأساس في تفكيرك هو كم المفاهيم التي تلقيتها سابقا أو التي كنت رهينا لها، فهي التي صنعت الرؤية لديك. ولكن هل نحن أسرى مفاهيم صحيحة؟ وحتى لو كانت المفاهيم صحيحة، فهل المنطق العقلي يسمح لنا أن نكون أسرى لهذه المفاهيم السابقة أو السائقة؟ من يملك حق تأصيل المفاهيم؟ وهل للمفاهيم أسس ثقافية تنطلق من أيديولوجيا الشخص، أم هي رهينة الواقع وإرهاصات الزمن؟ هل الغرب بكل توجهاته بات محتكرا للمفاهيم كما يقول ضيفنا؟ ما السبب في ضعف المفاهيم في ثقافتنا؟ أين المفاهيم في الفتاوى التي تملأ الأمة؟ أين المفاهيم عند السياسيين والمفكرين؟ هل نعاني من أزمة المفاهيم؟ وهل نستطيع أن نوصل لمفاهيم سليمة في تفكيرنا؟ أسئلة عديدة نعرضها على ضيفنا الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح في حلقة تحت عنوان التعامل مع عالم المفاهيم. فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. حصل ضيفنا على الدكتوراه في الفلسفة العلوم السياسية من كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، كما حصل على الماجستير في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد، وكذلك حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد. ضيفنا هو المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة، وهو عضو الهيئة التحريرية والاستشارية لمجلة المسلم المعاصر. كما عمل أستاذا ببعض الجامعات العربية وشارك في مجموعة من المؤتمرات والندوات. لضيفنا أكثر من 15 مؤلفا مطبوعا وآخر قيد الطبع أو ضمن دوريات بالعربية. صدر لضيفنا مجموعة من الكتب، منها النظرية السياسية من منظور إسلامي، التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر، رؤية إسلامية وعقلية الوهن. ضيفنا إذن هو الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، وموضوعنا هو الحديث عن عالم المفاهيم. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي تأتيكم من استديوهاتنا في القاهرة. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. نبدأ على بركة الله. المفهوم غامض الحقيقة. أولا خليني أسأل، هل المفهوم منحوت أم أصلي؟ من يملك حق أن يؤصل يقول هذا مفهوم وهذا غير مفهوم؟ هل تقصد بالمفهوم عندما تتحدث أنت عنه الأمر الأصلي الثابت الذي لا يتزعزع؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في واقع الأمر أن عالم المفاهيم عالم شديد الاتساع والامتداد، وعالم أيضا شديد التشابك. وأنا هنا أتذكر التصنيف الذي قام به مالك بن نبي للعوالم المختلفة من عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء. فإن عالم المفاهيم هو فرع في عالم الأفكار، ولكن هو الأهم لأنه هو الذي يشكل عملية التواصل. وأنا أظن أن اللغة العربية لها عقل يتعلق بها حينما تسمى بالفصحى، لأنها تفصح
تفصح عما
يريده المتحدث. وسمي أيضا ذلك بيان في سورة الرحمن وعلمه البيان، ليؤكد أن الإنسان الذي يبين ويبين هو ذلك الإنسان السوي القادر على إحداث عملية التواصل والاتصال على قاعدة سليمة. وسميت البلاغة بلاغة لأنها تبلغ بالمعنى الذي يمكن أن يبلغ بها الكلام والمقصود وفقا للمقام والسياق. إذن عالم المفاهيم بالنسبة لكل هذه الأمور يجب أن يستلهم كل هذه المعاني في اللغة وكل هذه المسائل التي تتعلق بالعالم مفاهيمنا الممتد.
يعني ما له الارتباط إلا باللغة فقط؟
لا طبعا عالم المفاهيم هنا
له ارتباط بكل شيء.
نعم
وحالة ثقافية
بحياة الناس،
حالة ثقافية كما يسميها البعض
طبعا، حالة ثقافية وحالة فكرية وحالة معرفية أيضا. فكل المعارف، كل الحقول المعرفية لابد أن يكون لها عالم المفاهيم الخاص بها، لها بطانتها الخاصة، لها الشفرة الكلامية الخاصة. في علم السياسة يتحدثون عن مفاهيم بعينها
منحولة تراثية بمعنى أم هي وافدة؟
نعم
نملك مفاهيم ولا ما نملك؟
هذا هو جوهر القضية. ما هو مقام الكلمات والمفاهيم المتعلقة بنا عندنا؟ ما هو مقامنا نحن في إطار مفاهيمنا؟
جميل.
هذا التواصل مع عالم المفاهيم هو الذي يعطي للإنسان قدرة وقوة. ومن ثم أستطيع أن أقول أن المفاهيم في هذه الأونة تبنى على الأرض. المفهوم إذا لم يكن وراءه قوة لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تشيع هذا المفهوم. والقوة هنا بمعانيها الممتدة ليس فقط القوة العسكرية، بل إن المفاهيم هي من قوة أي حضارة.
جميل.
هي تعد من القوة اللينة اللي بيسموها soft power، لأنها تسيطر على عالم الأفكار. ومن هنا وجب علينا أن نهتم بهذا العالم، وخاصة
جزء من تراثنا،
ليس فقط جزء من تراثنا،
إذن؟
جزء من حياتنا وجزء من ذاكرتنا.
تمام.
فالذاكرة والحياة لابد أن تتفاعل مع بعضهما البعض. فهناك الأصيل الذي يجب أن نتمسك به، والأصيل هنا يجب أن يترجم إلى معنى نافع في حياة الناس.
الأصيل إيش تقصد؟
الأصيل هنا يعني أن له أصالة في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلة.
يعني
هذا هو معنى الأصالة لدي.
طيب، مفهوم قرآني فهو مفهوم أصيل.
المفهوم القرآني بالطبيعة
مفهوم أصيل،
يستند إلى مرجعية تأسيسية في عالم المسلمين، فهو مفهوم أصيل.
مفهوم من السنة النبوية،
المفهوم من السنة النبوية، هذا هو
الأصل الثاني.
الوحي هو القاعدة الأساسية لعملية بناء المفاهيم.
إذن نحن لنا علاقة بالمفهومين الأساسيين. كل مفهوم، كل مصطلح مفهومي من هذين المصدرين ينبغي أن تتصل بهم الأمة.
نعم.
بعد ذلك لو جاءتنا مفاهيم أخرى.
نعم، هناك بقى لو أتتنا مفاهيم أخرى
حتى لو كانت تراثية،
حتى لو كانت، يعني هنا هنقسم المسألة إلى ما يمكن تسميته بمفاهيم الموقف.
الموقف.
الموقف، لأن مفاهيم الموقف هذه يمكن أن تأتي إلينا من حضارة وثقافة أخرى.
تمام.
فإن أتت هذه المفاهيم من حضارة وثقافة أخرى وجب علينا أن نتخذ منها موقفا بصيرا واعيا منهجيا، لأن البصر والوعي بعالم المفاهيم هو مقدمة للسلوك السليم والسعي السليم.
جميل.
والعمل على بناء الحضارة على نحو مستقيم.
تمام.
إذن هذه المسألة مسألة أساسية. أما أيضا هناك مفاهيم تراثية يجب أن يكون لنا منها موقف أيضا. صحيح هي نشأت في التراث، لكن يمكن أن تحمل من خلال الناس وبتأويلات الناس
ما لا تحتمل،
حمولات سلبية
ما لا تحتمل.
هي المفاهيم في أصلها شريفة، ثم تحمل بعد ذلك من حمولات سلبية.
صحيح.
فيؤدي ذلك إلى الضرر بالمجتمع ويفت في عضده وكيانه. جميل. وجامعيته.
هل التعامل مع هذين الشقين من المفهوم، من المفاهيم التراثية الأصيلة والوافدة، التعامل معها واحد؟
لا طبعا. أكيد أن المفهوم التراثي هو الذي يشكل عناصر الهوية والذاكرة.
تمام.
والهوية هي اختصاص وتمايز. ومن أهم عوامل المفاهيم أن نتمايز ونختص بجملة من المفاهيم، لأنها بترتبط بنسق حضارتنا ونسق معرفتنا، لأنها تنتج فيها. أما المفاهيم
تكون سر تميز؟
تكون سر تميز. طيب. لا شك في هذا، المفاهيم هي أصل أصيل، بل هي النواة الصلبة في عملية الهوية. لأن النواة الصلبة في عملية الهوية تأتي في عالم الأفكار وتأتي من عالم المفاهيم في هذا السياق. ومن ثم وجب علينا أن نلحظ عدة أمور تتعلق منها أن المفاهيم تغتصب.
تغتصب؟
أي نعم. المفاهيم تحتل.
لا لحظة، تغتصب هذا؟
أي نعم.
كيف تغتصب؟
يعني تغتصب المفاهيم بالمعنى الذي يؤدي إلى تحميلها معاني ليست لها في محاولة للإضراب بسمعة الكلمة وسمعة هذا المفهوم، بل وبناء هذا المفهوم في اللغة. وأنا أقول لك إن واحدة من هذه الوسائل ما استخدمناه نحن من ترجمات. انظر إلى كلمة الاستعمار. كلمة الاستعمار هذه وردت في القرآن.
مفهوم هذا.
استعمركم في الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الاستعمار هنا هو معنى النماء. ومعنى النهوض.
ومعنى شريف.
وهو معنى شريف. إلا أنه بعد ذلك أطلق على أخص الظواهر الإنسانية، وهي الاستعمار، النهب والسلب والاستعباد والسيطرة وكل هذه الأشياء.
هذا اغتصاب.
هذا اغتصاب للمفهوم، ولكن عن طريق آلية معينة وهي آلية الترجمة. وهناك آليات أخرى لاغتصاب عالم المفاهيم، لو كان لنا فرصة إن شاء الله نتحدث عنها.
قلت الأول الاغتصاب، الثاني
الأمر الثاني أن المفاهيم أيضا تحتل وتستوطن. زي ما يكون في كده مستوطنات مفاهيمية أيضا من المسائل.
مستوطنات.
مستوطنات المفاهيم هذه أيضا يأتي أحد من
الاستوطان. هو الاحتكار ولا غيره؟
يعني هو طبعا يرتبط بعملية الاحتكار. لأن المفاهيم،
لأنك قلت في كلام لك الغرب الحداثي كسياسة وأكاديمية وإعلام بات محتكرا للمفاهيم والتفسيرات.
ده صحيح.
هو هذا
هو هذا هو
إيش
هذا.
إيش معنى هالكلام؟ إيش الغرب الحداثي يعني كسياسة وأكاديمية؟
سأتحدث لك عن مثال لمفهوم حتى نقترب ونتواصل مع المشاهدين ومع الفكرة. الموضوع الذي يتعلق بالنظام العالمي الجديد. كلمة النظام العالمي الجديد هذه مفهوم وهو مركب. هذا المفهوم أطلقه من أطلقه في السبعينيات، وأطلقته دول العالم الثالث ودول عالم الانحياز، حينما أرادت أن تبني نظاما عالميا جديدا في محاولة لأن يكون معادلات هذا النظام معادلات تقوم على قاعدة من العدل.
يا سلام.
لأن معادلات النظام القائم هي معادلات شائعة. ثم بعد ذلك لم يبق أحدا بالا لهذا، لأنه لم تكن. أما حينما قاله بوش الأب وقال النظام العالمي الجديد، فصار في النار مثوى الهشيم.
احتكر، احتل، مغتصبة.
خلاص.
ولا مستوطنة.
واحتل ذلك المفهوم. رغم أن احنا قلنا في السبعينيات، لكن بوش قاله في التسعينيات، بوش الأب. فلما استحدث هذا المفهوم ونظر لأن وراءه قوة، استطاع أن يستوطن المفهوم ويفرض التأويلات والمعاني التي تتعلق بهذا المفهوم.
والاستوطان ما يكون بالقوة.
اللي هو هو طبعا يتم أصلا بالقوة.
مع ضعف المتلقي.
مع ضعف المتلقي والقابل لمثل هذه المفاهيم. إذن هذه أيضا من المسائل الشديدة الخطورة التي يمكن أن تتعلق بعالم المفاهيم. يمكن أيضا عالم المفاهيم يزيف. اللي هو تزييف المفاهيم. تزييف المفاهيم هذا أمر شديد الخطورة أيضا، لأنه يمكن أن يجعل حمولة المفهوم نفسه حمولة سلبية بعد أن كانت إيجابية. وحمولة مثلا المفهوم الذي يتعلق بالتسخير والسنن التي تتطلب نوع من السنن. لأنه سنن التسخير.
التسخير.
يعني كيف ربنا سبحانه وتعالى لنا سخر لكم في الأرض جميعا. طيب هذا التسخير يعني مساعدة للإنسان حتى يبذل كامل سعيه في الأرض لعمارتها وعمارة ذلك الكون.
طيب
بعض الناس توقف عند مفهوم التسخير من أن هذا التسخير هو يعني كأنه عطاء مجاني من غير فعل وعمل ومن غير عمل بالسنن.
لكن هذا فهم ولا تغيير في المصطلح في المفهوم؟
ما هو ده التزييف الذي يحدث بالنسبة للمفهوم. التسخير ضمن ثلاثية مهمة يجب أن نتحدث فيه. سنن التسخير وسنن التعمير وسنن التثمير. يعني يجب الإنسان
أن يتحدث وفق هذه المنظومة الثلاثية،
وفق هذه المنظومة. ومن المفاهيم لا تفهم إلا منظوميا، حينما نستدعيها لابد وأن تستدعى كمنظومة كلية تتشابك العلاقات بينها وتؤدي المعنى المطلوب الذي يؤدي إلى فاعلية الإنسان المتبني لهذا العالم من المفاهيم.
كأني بسائل الآن يود أن يطرح عليكم هذا السؤال، إيش المشكلة إذا زيف المفهوم؟ ما المشكلة إذا استوطن المفهوم؟ هل يؤثر على بنيتي؟ هل يؤثر على عقيدتي؟ هل
يؤثر على البنية؟
كيف؟
يؤثر على العقيدة، يؤثر على عملية النهوض الحضاري. لأنه هذه المفاهيم هي مفاهيم أصلا أتت بصناعة الحضارة وبناء، يعني هي من المفاهيم الحضارية الأساسية التي ترتبط بالقرآن.
وأحيانا تكون مفاهيم عقدية شرعية
طبعا،
ويكون هنا أخطر،
وهنا الأخطر لأنها تؤدي إلى تشويه العقول والتدليس عليها، فيؤدي ذلك إلى فساد كبير في الوعي وفي السعي في أن الوعي.
إذن قلنا قد تستوطن، قد تغتصب، قد تزيف.
قد تزيف.
في شيء رابع؟
طبعا هناك عمليات كثيرة يمكن
أن تدخل في هذا السياق.
طبعا تدخل في الأطب السلبية التي تتعلق في التعامل مع عالم المفاهيم.
طيب
هناك إحلال.
إحلال
للمفاهيم.
مفهوم يحل مكان
يعني
آخر.
يعني إحنا دلوقتي أصبحنا لا نطلق كثيرا كلمة الوطن العربي والعالم الإسلامي. ليه؟ لأنه الغرب أوحى لنا أننا منطقة جغرافية وتحدث عن الشرق الأوسط مرة الجديد ومرة الكبير، وهو يكبره ويصغره على مقاسه لا على مقاسنا نحن.
وهذا خطير، يعني خطير عالم المفاهيم هنا يكون خطير يا دكتور.
جدا جدا،
يعني ربما بعض الناس يقول لماذا تتحدثون عن هذه القضية؟
ده يسوغ علاقات الناس ويسوغ حياته ويسوغ رؤية للدنيا، رؤية للعالم، ويصوغ كل ما يتعلق بعملية البناء الحضاري والعلاقة بين الثقافات والحوار ما بين الحضارات والتعارف ما بين هذه الحضارات المختلفة. هو إذن يصوغ مجمل الحياة الإنسانية.
طيب إذا أذنت لي، إذا وجدت مصطلحا أصيلا ومصطلحا صحيحا لم يتعرض لأي نوع من أنواع الهجوم الذي تفضلتم بذكره قبل قليل، ووجدت مفهوما آخر إما مزيف ولا مغتصب ولا يعني حصلت عليه عملية إحلال، كيف أتعامل مع هذا وكيف أتعامل مع هذا؟
طيب أولا كما نؤكد على المسألة التي تتعلق بالاستثمار في الأموال، لابد أن يكون هناك استثمار في عالم المفاهيم.
استثمار في
عالم المفاهيم،
شركات
مش بالمعنى الاقتصادي
لكن استثمار ثقافي،
ولكن هو استثمار ثقافي وإنساني.
جميل.
الآن يتحدثون على رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي ورأس المال القيمي، لأن هذه فعلا رؤوس أموال غير منظورة بالنسبة للإنسان، لأنه لا يركز إلا على المال بالمعنى المادي. لكن هذه طبوات، وهذا هو المعنى الذي أدى به القرآن مفهوم النعمة. دايما النعمة تطلق على كامل هذا الامتداد. الصحة نعمة، الصدق نعمة، الإيمان نعمة، كل هذه الأمور سواء كانت مادية أو معنوية هي من نعم الله سبحانه وتعالى. فالنعم هنا، ولذلك لما نقول أن ذلك رأس مال، هو فعلا من جملة الثروة التي يملكها الإنسان وتملكها الحضارات.
كنت سألتك قبل قليل وما أكملت القضية. نعم. لو سمحت، أنت تقول بأن الغرب الحداثي كسياسة وأكاديمية وإعلام بات محتكرا للمفاهيم والتفسيرات.
نعم.
فسر لنا التفسير.
طبعا والتفسيرات. نعم.
تفضل. لأنه ماذا تقصد باحتكاره الغرب الحداثي؟ الحداثي كأيديولوجيا فكرية معاصرة.
نعم. تقصد؟ أنا أريد أن أزن بس المعادلة.
تفضل.
لأن بعض الناس يتحدثون عن مسألة الغرب والغرب الغالب وكل هذه الأشياء من غير أن يتحدث عن القابليات فينا، لأنه هذا الضعف في الداخل هو الذي يمكن للخارج أن يمكن لعالم مفاهيمه فينا. ومن هنا وجب علينا أن ننظر إلى مسألة الاحتكار بحيث أنه يحقق مصالحه من خلال عالم مفاهيمه، لكن لابد أن نعيب عيبا كبيرا على أوطاننا وعلى أمتنا وعلى بني جلدتنا الذين لا يتعاملون مع عالم المفاهيم الغربي إلا من منظور الاستهلاك،
يعني المتلقي،
هات متلقي والمستهلك
ولا يفرز
ولا يقوم بعملية الفرز المفاهيمي أو ما يمكن أن يحدث عنده ما أسميته أنت بالملكة التي يستطيع، أو البصيرة المفاهيمية التي تستطيع أن تكشف هذه المفاهيم عن زيفها أو تكشف عن سطوتها. حلو.
جميل تسميتها البصيرة المفاهيمية.
البصيرة المفاهيمية.
أنا عندي سؤال عن الحصانة المفاهيمية. البصيرة هي الحصانة؟ ولا بين لا أريد إجابة.
البصيرة
لك.
البصيرة هي التي تبني من الحصانة أداة جيدة بالنسبة لعالم المفاهيم فزوي. فلا بد أن تؤصل معنى الحصانة المفاهيمية. فتؤكد على المعاني التي تتعلق بمفاهيمك الأصيلة
البصيرة.
وعلاقة هذه المفاهيم بالمفاهيم الوافدة.
جميل.
وكل هذه العمليات جميعا هي التي تقوم بعملية البصر المفاهيم.
أضفتها على الحصانة عندي، بس خلنا نأخذ اتصال وأعود إليك.
تفضل.
معي الأستاذ درويش السيد من الرياض. أستاذ درويش مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ.
أستاذ فهد، لدي عدة نقاط
فأذكرها
على عجالة. أولا تحية لك ولضيفك الكريم.
تسلم يا حبيبنا، تفضل.
ضيفك الكريم ذكر في مقال له ودراسة بعنوان عواقب الدولة القومية، ويرى أن هذا المفهوم كان نتيجة لتفكيك كيان الدولة العثمانية الكبير، وأنه همش مفهوم الوحدة. السؤال، هل نستطيع أن نتخطى هذا المفهوم، مفهوم الدولة القومية، كما تخطته القدرة الأوروبية؟
تمام.
وهل الدكتور الفاضل يوافق من يقول أن من أهم عواقب الدولة القومية هو زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة؟ وهل هناك فرق بين الدولة القومية والدولة القطرية المعاصرة، أم أنها هي ذاتها؟ السؤال الثاني، هل يقتصر مفهوم السياسة الشرعية على تنفيذ الحدود فقط، أم له مدلولات سياسية واجتماعية أخرى؟ وشكرا لك أستاذ فهد وضيفك الكريم.
شكرا جزيلا، شكرا للأستاذ درويش. طيب أجيب على ما تفضل به الأستاذ، لأنه قريب أيضا مما أنا بصدده الآن، خصوصا توقفت عند حديثي عن الغرب. وفي كتابك عواقب الدولة القومية تكلمت،
هي مقالة كتبتها على واحد من المواقع المهمة،
هو بحث أو
يعني
بحث صغير.
نعم، بحث صغير ونشرته أيضا في حولية أمتي في العالم. في 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 المسألة التي تتعلق بالدولة القومية أو مفهوم الدولة القومية، الشيء المهم جدا، لا بد لكل مفهوم ذاكرة. ومفهوم الدولة القومية نشأ في الغرب، ونشأ بعد صلح وستفاليا سنة 1648،
اللي هو المفهوم هذا،
المفهوم مفهوم الدولة القومية nation state، اللي احنا ترجمناه بعد كده
للدولة
القومية nation state،
ايه ليصبح الدولة القومية،
اللي هو مفهوم الدولة القومية.
طيب،
إلا أن هذا المفهوم حينما أتى في الغرب استطاع أن يوحد، فنجد أنه في إيطاليا على سبيل المثال، إن إمارة فلورنسا على سبيل المثال جمعت الإمارات الإيطالية المتفرقة ثم قامت بعمل دولة قومية من هذه الإمارات، كذلك بروسيا في ألمانيا فكانت مجمعة. أما نحن حينما أتى عندنا مفهوم الدولة القومية صار مفهوما مفرقا.
والسبب؟
والسبب أننا تلقينا على هذا النحو، كان هناك كيان كبير يتعلق بالدولة العثمانية، قلنا أن هذه الدولة العثمانية دولة استعمار، وأن هذه الدولة الاستعمارية لا بد وأن نطلق صوت التحرر منها.
وهذا بناء على ما تلقيناه من الغرب.
فأتى ذلك بقضية ورطة شديدة الخطورة. الورطة هي أننا خرجنا كما يقولون هم من أسر الدولة العثمانية، ووقعنا في أسر الدول الاستعمارية. ثم أتانا
شوف المفهوم كيف أثر في تفتيت.
نعم.
طيب.
ثم أتى بعد ذلك المفهوم ليكون دول بعد الاستقلال. هذه الدول في حقيقة الأمر لا تملك كامل الاستقلال والسيادة، لأنها ارتبطت بدول الاستعمار.
صحيح.
وصارت الدول القومية عندنا نشأتها نشأة شائهة، ليست هي الدول القومية أو الدول القومية التي في الغرب جمعت، ولكنها هي الدول التي نشأت في عالم العرب ففرقت.
يسألك أيضا هل يمكن أن نقول من أشد إفرازاته وجود نبتة إسرائيل؟
طبعا حينما نضبط ذلك بالمعنى كمان الذي يتعلق بالإقليمي وكنا على مفهوم الشرق الأوسط، مفهوم الشرق الأوسط هذا اخترع
عشان تدخل إسرائيل،
عشان تدخل إسرائيل فيه، لأنك لو قلت العالم العربي لن تدخل إسرائيل،
لو قلت العالم الإسلامي،
لو قلت العالم الإسلامي مستحيل. لن تدخل إسرائيل، لكن لو قلت الشرق الأوسط وهو تحديد جغرافي تدخل إسرائيل ويكون معترفا بها.
وهذا العبث بالمفاهيم،
هذا هو العبث بالمفاهيم، ويترتب عليه مواقف طويلة الأجل. ومن ثم مواجهة عالم المفاهيم أو المفاهيم زي ما بيقول مصطفى صادق الرافعي المفاهيم العدوة.
الله.
لازم نشوف حكاية المفاهيم العدوة ونستطيع أن نواجهها أولا بأول.
جميل جميل. يسألك عن الفرق بين الدولة القطرية والدولة القومية.
نعم، الدولة القطرية هي الشكل الشائك الذي نتج عن مفهوم الدولة القومية حينما تفاعل مع عالم العرب.
شائك،
الشائك المشوه. لأنه كانت ولادة مشوهة.
الدولة القومية،
الدولة
أنتجت
الدولة القطرية. الدولة القطرية صارت الدولة القطرية لها حدود. هذه الحدود صنعها الاستعمار. وصارت بعد ذلك أمور التكامل ما بين العرب. يعني تستطيع أن تتخيل أن العرب في التجارة البينية فيما بينهم جميعا
ما استطاعوا يتفقوا.
لا، في التجارة البينية، التجارة البينية من 8% إلى 10%، بينما التجارة البينية بين دولة عربية والاستعمار والدولة التي استعمرتها سابقا يمكن أن يصل في بعض الأحيين إلى 60%. التجارة البينية إلى 60%، هذا يعني هو هذا هو مكمن الخطر في مفهوم الدولة القومية الذي أنتج هذا المولود الشائع الذي سمي في عالم العرب الدولة القطرية.
جميل. أيضا يسأل عن السياسة الشرعية. مفهوم طبعاً. السياسة الشرعية، وأنا بسأل عن مفهوم الدولة المدنية قبل. إذا أذنت لي. هل أدخل الدولة المدنية في الدولة القطرية ولا الدولة القومية؟ هذا لا. مفهوم جديد.
لا. يعني أنا أستحسن ما يمكن تسميته بالدولة المعاصرة.
المعاصرة.
وأنا لا أحب تسمية الدولة القومية. ولكن علينا أن نستبدل مفهوم الدولة القومية بمفهوم الدولة القوية. نشيل الميم يعني. فالدولة القوية هذه لها مواصفات التي تؤكد على عناصر الفاعلية التي يمكن أن تضمن لهذه الدولة قوة ومكانة. إذن هذه الدولة القوية لها مواصفات، فنحن نقول أن هذه الدولة يجب أن تستمسك بثقافتها، يجب أن تتمسك بهويتها، يجب أن تقوم بعملية تنمية ونهوض حضاري مهم جدا في عملية الإنجاز، يجب أن تتكامل مع أخواتها. يعني الدول العربية الآن، الدول العربية زي كان وأخواتها، يعني لازم يكونوا هم أخواتها. لكن للأسف الشديد أنت ترى وأنا أرى ما يمكن أن يحدث صحيح. الآن في عالم العرب.
السياسة الشرعية.
في مفهوم السياسة الشرعية من يعني أنا يعني بشكر
الأستاذ
درويش على هذا السؤال، لأنه مفهوم السياسة الشرعية أيضا من المفاهيم التي أتى عليها تطور، ولكن أتى عليها تطور إيجابي، والتطور الإيجابي هذا أمر مطلوب لأنه يحتمله الترتيب السياسة والشرعية.
ولا يمكن
متى تكون السياسة الشرعية
ولا يتغير المفهوم
بالضبط. ابن خلدون بيقول في سياسة اسمها السياسة العقلية أو المدنية، وفي سياسة عادلة، والسياسة وفي سياسة شرعية. قال إن السياسة الشرعية هي جوهر السياسة العادلة، لكن لا يعني إطلاقا إن السياسة المدنية والسياسة العقلية يمكن أيضا أن تحقق معاني العدل وتصل إلى عتبات ذلك العدل. طيب حينما يقول ذلك، ما مشكلتنا مع إيه؟ مع الدولة الظالمة. هذه هي القضية. ومن ثم السياسة هنا ثلاث سياسات كما يقول ابن خلدون: سياسة مدنية عقلية، سياسة شرعية، وسياسة ظالمة. هو هذه هي المسألة. فنحن مع المعنى الذي يؤكد على أن الدول تدوم مع العدل وتزول رغم إيمانها إذا ظلمت، هذا من سنن الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول الإمام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في صحيح. إصلاح الراعي والرعية.
ولذلك ألف هذا الكتاب.
ابن تيمية هذا من المجددين في مفهوم السياسة الشرعية، لأنه لما حينما أسند مفهوم السياسة الشرعية أسنده إلى آية الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها.
وإذا حكمتم
بين الناس أن تحكموا بالعدل.
المؤلفون المعاصرون الذين كتبوا في هذه القضية جعلوا في طرة الكتاب هذه الآية. معناها أنهم أخذوها من ابن تيمية.
ابن تيمية.
ثلاثة ألفوا في هذا الموضوع نفس القضية.
لا يا سيدي. ابن تيمية هو الذي صدر كتابه، وكان ذلك هو مفتاح الكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. والسياسة كمفهوم هي القيام على الأمر بما يصلحه، وما كانت معه الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.
التصور المفهوم، المفهوم كبنية، تصوره نخبوي أم جماهيري؟
يبدأ تصور المفهوم بشكل نخبوي،
لكن المؤسس.
من الخطر من الخطر أن يظل هذا المفهوم مفهوما نخبويا أو يقتصر على النخبة، لأنه حينما يشيع بين الناس ويشيع الوعي به يؤثر في سلوكياتهم وفي معاشهم. ومن هنا لو أردت أن تحول المفهوم من مجرد مفهوم نظري إلى مفهوم يبني حضارة، ونسمي أنا أسمي هذه المفاهيم المفاهيم الحضارية لأنها تعمم الحضارة وتعمم الكون. هناك مفاهيم تعمم الكون، وهناك مفاهيم تهدم وتدمر هذا الكون.
صحيح.
ومن ثم وجب علينا أن ننظر إلى أيضا الإشارة القرآنية حينما كان يمثل الكلمة الطيبة
بالشجرة الطيبة
التي تثمر ثمرا طيبا وأكيدا، وكذلك الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة يجب أن تجتث ليس لها من قرار.
أنا أرى أن المفاهيم ينبغي أن يعني حتى أصل أنا إلى الصورة ويصل المشاهد الكريم معي لابد من ضرب الأمثلة. استأذنك في أن نضرب الأمثلة بعد الفاصل.
تفضل.
فاصل قصير ثم نواصل حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح للحديث حول عالم المفاهيم والتعامل مع هذا العالم. ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى للحديث حول عالم المفاهيم. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية والفكر السياسي الإسلامي. معي اتصال هاتفي أبدأ به مع الدكتور إبراهيم بيومي من القاهرة. مرحبا بكم سعادة الدكتور.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بكم دكتور، لعلكم استمعتم إلى طرف من حديثنا حول عالم المفاهيم.
نعم.
تعليقكم على هذا الموضوع، تفضل يا دكتور.
والله الحقيقة هذا موضوع مهم جدا في بالنسبة لمستويات كثيرة جدا، من للنخبة وللجمهور العام وللمتخصصين ودارسين العلوم السياسية على وجه التحديد، لأنه هناك يعني جدل وصخب كثير جدا حول المفاهيم، وهذه مسألة تترتب عليها يعني أشياء كثيرة عملية وليست فقط لمسألة نظرية كما تفضل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. أنا كنت عايز يعني بس أثير سؤال مع الدكتور سيف حول ما تفضلتم به بشأن الجدل حول الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة القومية وما إلى ذلك. ألا ترى يا دكتور سيف أن مجمل الجدل حول الدولة الدينية والدولة المدنية على وجه التحديد هو نوع من أنواع الـ يعني أو سلاح من أسلحة الصراع السياسي أكثر منه من الأدوات البنائية وأدوات الإصلاح وأدوات التغيير والتقدم وتحسين الأوضاع؟ هو سلاح يستخدم من جانب طرف لإقصاء طرف آخر أكثر منه يعني تطوير مفاهيم ذاتية أو تحقيق رؤية إصلاحية أو شيء من هذا القبيل. هل يعني هل ترى أن هذا صحيح أم لا؟
جميل.
وشكرا.
شكرا الدكتور إبراهيم بيومي، شكرا جزيلا لك من القاهرة تجيب على السؤال.
نعم.
الدكتور كان قريب من موضوعنا قبل أن نتوقف.
يعني هو طبعا الدكتور إبراهيم البيومي غانم من المبرزين في عالم المفاهيم وفي عالم البحث، وأظن أنه يؤكد على معنى غاية في الأهمية، وهو المسألة التي تتعلق بافتعال الحبوب الأهلية الفكرية من خلال عالم المفاهيم.
يا سلام، هذا مصطلح جديد.
أي نعم،
الحروب الأهلية الفكرية.
أي نعم، الحروب الأهلية الفكرية من خلال عالم المفاهيم، ويبدو ذلك في إطار ثنائيات.
يعني من أجل الإشغال؟
من أجل الإشغال والإلهاء.
يعني إحنا جلسنا، نعم، أنا أتذكر صراع ثقافي بين الدولة المدنية والدولة
الدينية. هذا هو ما يريد أن يقول. حينما تحدثنا عن مفهوم الدولة القومية، وكان إجابة على سؤال
صحيح وليس بسطا، يعني
وليس بسطا في بالنسبة هذا المقام، ولكن في مفهوم الدولة الدينية والدولة المدنية هذا أيضا له ذاكرة، وأتى في الخبرة الغربية، وأن الكنيسة تدخلت في المساحات ليس لها أن تتدخل فيها، وتدخلت في الشأن الحياتي بشكل شديد الخطورة، فجرمت من العلوم ما جرمت، وأحدثت اضطهادا ومحاكم التفتيش وكل تلك الأمور، فأدى ذلك
إلى الفصل بين
هذا
الدين والدولة، حتى لا تصبح دولة دينية.
أما الإسلام فهو كدين يحض على العلم، ويحض على التفكر، ويحض على التعقل، ويحض على كل الأمور التي تؤدي إلى هذه النهضة العلمية، ويجعلها جزء لا يتجزأ من عملية النهضة. طيب، الحضارية.
إيش الحساسية عند الذين لا يريدون الدولة المدنية؟ ما الحساسية؟
الحساسية في هذا أنه دائما البعض قد يتحدث عن مفهوم الدولة المدنية ويقصد بها الدولة العلمانية، وهذا ليس بالصحيح. الدولة المدنية المعاصرة هي التي تقوم على أساس من تكوين الجماعة الوطنية على قواعد وأسس تتعلق بصياغة ما يسمى بميلاد مجتمع وشبكة العلاقات ما بين الناس وتماسك هؤلاء الناس مع بعضهم البعض. ومن هنا وجب علينا أن ننظر دائما إلى المفاهيم باعتبار مآلاتها، أي ما تؤدي. إذا أدت إلى عافية الكيان فهي منا ولنا، وإن أدت إلى ضرب الكيان فهي عدوة لنا، ولا يمكن إطلاقا الخضوع لها أو الاستسلام لمعانيها.
الدكتور يقول بأنه نوع من أنواع الجدل أو نوع من أنواع الصراع السياسي أكثر من اشتغال بأدوات التغيير وتحسين الأوضاع.
ده صحيح، ولذلك هو يلهي عن أصل القضية. القضية هي تتعلق بالإصلاح، وكما قلت
المستوى الأول العدل.
نعم،
الأساس.
فيأتي ليدخل عدته، وهناك كثيرة جدا، من مثل مثلا الثنائية التي تتعلق بالعلم والدين، بالقديم والجديد، بالتجديد والاتباع، بالأصالة والمعاصرة.
موضوعنا القادم.
كأنه لابد وأن نفصل بين هذه الثنائيات، وكأن هذه الثنائيات متصارعة، ولكن هي في عرفنا هي متراحمة.
يا سلام.
بالمعنى الإسلامي التي تتراحم فيه هذه المفاهيم فتخرج من مشكات واحدة، بحيث تصب في النهاية في عافية الكيان.
دكتورنا، قلت الغرب يختار الكلمة ويملأها بالمعاني.
نعم،
فهمني لو سمحت.
لا طبعا، هذا كما قلت أن المفاهيم تملأ أو تبنى على الأرض، وحينما نقول أن المفاهيم تبنى على الأرض صارت القوة هي التي تشكل ميزان المفاهيم في هذا العصر الذي نحن بصدده. وهنا سنأتي إلى مفاهيم معينة، من مثل مثلا مفهوم الإرهاب. مفهوم الإرهاب على سبيل المثال،
هذا مفهوم.
هذا مفهوم
يملأه الغرب بالمعاني.
في الأول له معنى في القرآن،
ترهبون به عدو الله،
وهو معنى الردع. كيف أنني يمكن تحصيل القوة وتعظيمها حتى لا يتجرأ علي العدو
فأرهبه.
جميل، أردعه. جميل. إذن الإرهاب هنا بمعنى الردع، وردع هو ردع التوازن الذي يؤدي بالعدو إلى أن يفكر ألف مرة
قبل أن يتجرأ عليه.
يا سلام. أو يتجرأ عليه. هذا هو المعنى. ثم بعد ذلك اختيرت هذه الكلمة لترجمة كلمة تيرورزم. أيضا كما قلنا في الاستعمار كولونياليزم، أيضا استخدمت كلمة شريفة، وكذلك أيضا هذه الكلمة كلمة الإرهاب في مضمونها القرآني كلمة وظيفية، لها وظيفة تتعلق بحماية أمن المجتمع في هذا الإطار. ولكن مع ذلك بدا بعد ذلك أن هذا المفهوم حمل حمولة سلبية، وصرنا جميعا نكذب المعنى كما أدي إلينا ونتحدث عن الإرهاب وضرورة محاربة الإرهاب وكل هذه من غير ضبط. ومن المسائل المهمة جدا في هذا المقام أن كثير من الدول الإسلامية ومنها مصر والسعودية على سبيل المثال قد طالبت مرارا وتكرارا بعقد مؤتمر لتحديد مفهوم الإرهاب، إلا أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ذلك رفضا شديدا.
مؤتمر الرياض على سبيل المثال كانت الإشكالية الكبرى في تحديد المفهوم،
كأنها تريد أن تأخذ المفهوم ثم تحاول أن تملأه كيفما اتفق ووفقا لمصالحها وأطر قوتها، ثم بعد ذلك تجعل ذلك معيارا للدنيا كلها وتعادي وتصالح على أساس من ذلك المفهوم، فتقول أن هناك دول كذا وتصنف الدول على بناء على ذلك الأمر. وهذا من الأمور الخطيرة يجب علينا أن نتأمل على مفاهيمنا، لأن المفاهيم تسرق منا وتنشل للأسف الشديد
وتملأ
بمعاني أخرى سيئة، ونستطيع ونحن بعد ذلك نتلقى هذه المفاهيم
ونتشربها
ونؤديها كما هي
وهذا
وتكون علينا وليست لنا.
واضح في بعض المفاهيم التطرف متطرف مجرد ما أن يكون عنده بعض الالتزام بأمور الدين هذا متطرف
بالضبط يعني
حملت.
نعم، لأنه الالتزام صار التطرف نظرا لأنه بعض التجمعات داخل المجتمعات الأوروبية وداخل الحضارة الغربية بوجه عام الدين فيها صار تدين، صار دينا هامشيا بعض الشيء، لا نقول أن لا نستطيع أن نعمم على كامل المجتمع، لكن فحينما همش الدين أدى ذلك إلى أنه هذا الذي يمارس بعض الشعائر يسمى أصولي ويسمى كلمة الأصولية.
الأصولية
أيضا مفهوم، نحن لدينا كلمة الأصول أيضا من الكلمات الشريفة، فإذا بها تدل على المعنى الخبيث الذي يتعلق بمسألة الأصولية الإسلامية
يعني كان معنى مقزز،
أما معنى مقزز
وتشربه الناس
له حمولة سلبية، مع أنه حتى كمان في اللغات العامية في كثير من الدول يقول هذا الرجل عنده أصول ده ابن أصول يعني حتى في هذا الإطار، لكن مع ذلك نجد الكلمات هكذا
حملت ما لم تحتمل
يعني استبيحت في استباحة مفاهيمية.
خلينا أدخل إذا أذنت لي قبل أن أتعرض إلى بعض القضايا جزئية إلى خلينا نقول الخط الثاني من خطوط هذه الحلقة، وهو الحصانة المفاهيمية التي أسميتها البصيرة المفاهيمية. كيف نبني هذه الحصانة؟ إعلام يصب ما يمكن، أنا ما أودي أبالغ أقول 90% لما تسأل وش معنى تطرف سيأخذ المعنى السيء، لما تقول ما هو الغلو ما هو الإرهاب مع المعنى السيء،
الأصولية
المعنى السيء. إذن كيف نبني حصانة والآن في زخم هائل لهذه المفاهيم؟
نعم، أول هذه الحصانات تتعلق بالوعي والتنبه بالخطورة التي يحتلها عالم المفاهيم في نهوض الأمة وفي بناء الحضارة. لأنه مصطفى صادق الرفعي له كلمة لطيفة جدا يقول المفاهيم كالعرض والأرض.
يا سلام.
أي نعم، وهي حياض كالحياض يجب أن يدافع عنه. إذن المسألة التي تتعلق بعالم المفاهيم لابد أن يكون لها هذا القدر من الاهتمام، الوقوف والرباط على العالم المفاهيمي وعلى الثغرة المفاهيمية لابد أن يكون رباطا قويا يستطيع أن يقدم المعنى الذي يتعلق به، لأنه هذه من العيون التي تبيت على حراسة في سبيل الله.
حراسة المفاهيم،
حراسة المفاهيم.
يا سلام.
ومن ثم هذه الحراسة المفاهيمية وحماية هذه المفاهيم جزء يتعلق بها بوعي الناس بعالم المفاهيم ومدى خطورته.
طيب،
وألا تتهاون بذلك، لأن الكلمة مسؤولية، ومسؤولية الكلمة هذه هي التي. ولذلك وهل يؤخذ الناس على حصائد ألسنتهم؟ قال اتكلتك أمك يا معاذ.
صحيح.
وهل يكب الناس على مناخيرهم في جهنم إلا بحصائد ألسنتهم؟ مش كده ولا إيه؟
بلى.
إذن هذه المسألة التي تتعلق باستشعار مسؤولية الكلمة وعالم المفاهيم في هذا السياق.
مسؤولية من؟ بناء البصيرة هذه مسؤولية من؟
نعم يعني مسؤولية الأسرة
واحد.
نعم، والأسرة لابد أن تكون لها عالم مفاهيمها الذي يحافظ على كيان الأسرة نفسها. للأسف الشديد أن الحصن الأخير في مجتمعاتنا هو الأسرة، والملاذ الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاة هذه الأمة وتحقيق تماسكها لا يكون إلا في إطار المعنى الأسري، الأسري الذي يعني يحقق عناصر التماسك في هذه الوحدة الصغيرة ليصدر بعد ذلك معاني التماسك إلى الأمة الكبيرة. فالأسرة تقوم بدور أساسي، ومن ثم التربية الوالدية. هنا في عالم المفاهيم أشياء كثيرة جدا تجري على ألسنة الناس ولا يتفهمونها، من مثل مثلا ما يدور على ألسنة الناس في بعض الأحوال، يعني مستسهلا الكلمة التي يقولها وهي كلمة شديدة الخطورة. يقول يعني كسبنا صلاة النبي. نعم، صلاة النبي مكسب كبير، وكأنه يقلل من هذا المعنى الذي يتعلق بالصلاة على النبي
عليه الصلاة والسلام.
وهذه مسألة شديدة الخطورة في عالم مفاهيمنا، يجب أن نلحظ ذلك، ونراها كثير جدا في الأفلام، ونراها في المسلسلات، ونراها في، ومن ثم الإعلام يقوم بدور خطير في تزييف عالم المفاهيم.
السلام. شوف أنت قبل قليل وأنت تشير إلى الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، هل يكب الناس في النار على وجههم لا حصائد ألسنتهم؟ هذه دلالة على أيضا تحصين الإسلام لضرورة ضبط المفاهيم.
أكيد.
الكلمة تودي بصاحبها في جهنم وترفعه.
حصائد اللسان اللي هو اعتبار مآل المفاهيم وماذا تؤدي من ضرر وما تؤدي من خراب وضمار. يمكن أن تؤدي
لذلك نجد أن هناك ضبط في الألفاظ في الشريعة الإسلامية. أكيد. كيف يتكلم، متى يتكلم.
أكيد.
الحلف بمن يكون. هذه القضايا المهمة الشرعية.
غالب المفاهيم التي ترتبط بالشريعة ارتقت إلى مرتبة المصطلح. ولما نتحدث عن المصطلح فهو زيادة في درجة الضبط. يعني المفهوم حينما يرتقي إلى كمالاته يكون مصطلحا، صار مصطلحا بين أهل الفن، مصطلحا عليه بحيث يتفق عليه العموم وعموم أهل الفن وأهل الاختصاص في هذا الإطار ولا يختلف عليه. فترقية المفهوم جزء من ترقيته، ولذلك اللي موجود في الشريعة غالب الموجود في الشريعة مصطلحات.
قبل قليل أشرت إلى الإعلام وتوقفت. أنا سأتحدث عن الإعلام باعتباره، يعني إن صحت التسمية مني، يزيف عالم المفاهيم، يعبث بعالم المفاهيم.
مش دائما، خلينا دائما نقوم
بالإيجابية. في جزء إيجابي.
الإعلام الهادف من مثل قنواتكم هذه تقوم ببث جملة من المفاهيم في عقلية الإنسان، مفاهيم هي تشكل واحد من أهم عناصر الحصانة المفاهيمية. الإعلام يمكن أن يشكل، لأن الأدوات هي في تدخل في أصل الأشياء، والأصل في الأشياء الإباحة، ولكن أين يأتي التحريم؟ على الأفعال. ومن هنا إن إساءة استخدام المفهوم هو الذي يحاسب عليه الإنسان.
صحيح.
أما القدرة على أن تجعل هذا المفهوم مفهوما بنائيا إيجابيا فعالا ناجعا مؤثرا في حياة الناس وفي حياة الأمة، فهو في عالم مفاهيم صحة هذه الأمة.
إيش علاقة السياسة بالمفاهيم؟ مدام في علاقة الإعلام والأسرة، أكيد السياسة لها علاقة كبيرة يا دكتور.
السياسة أيضا من المناطق شديدة الحساسية وشديدة الخطورة. لأنه للأسف الشديد عالم السياسة حينما تناول عالم المفاهيم وبرضو سيرا على خطى الحضارة الغربية في هذا الإطار، فصل بين القيم الأخلاقية والقيم السياسية. فجعل كأن القيم السياسية هذه لها شأن آخر، ولا ترتبط بعموم القيم الأخلاقية، وفصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، رغم أن مفهوم السياسة عندنا يبدأ بسياسة النفس وتربيتها. ومن ثم العنصر الأساسي الذي يتعلق بعملية السياسة، وكما قلت هنا المهم كيف ستأخذ المفهوم أصلا وتستطيع أن تجعل من هذا المفهوم إضافة حقيقية إلى عافيتك وإلى صحتك وكيانك. هو ده هذه القضية الأساسية. علم السياسة حينما يتدخل في هذا الإطار وفي هذا المجال، للأسف الشديد يتدخل في هذا المجال ويقلب علم فيه، لأنه السياسة لو أننا قلنا أن العنصر المكون الأساسي في السياسة هي السلطة، وأن السلطة ممكن أن تستبد بالناس، فأيضا يمكن أن تستبد بعلم المفاهيم.
من باب أولى.
من باب أولى. ولذلك من المسائل المهمة جدا تستطيع أن تستخرج من قصة فرعون في القرآن الكريم بأنه إزاي احتكر عالم المفاهيم. قال إن أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
وما أريكم إلا ما أرى.
وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لماذا هذا؟ لأنه يريد أن يحتكر هذه المنطقة، منطقة الرشاد ومنطقة الهداية، وهي في الأصل تتعلق بعالم الوعي وعالم المفاهيم في هذا الإطار. وسنجد أنه يحاول أن يزيف مفاهيم كثيرة في هذا السياق في إطار علاقته الفرعونية، وهي تقوم على قاعدة وسنة أساسية، وهو سنة تتعلق بالاستخفاف بالناس والاستخفاف فاستخف قومه
فأطاعوه.
إيه؟ ممكن يطيعوا مفاهيميا، ممكن يطيعوا سلوكيا، ممكن يطيعوا في كل شيء.
ويستفيد السياسي من تزوير عالم المفاهيم؟
أكيد أكيد. إذا زورها
يمشي أموره،
إذا زورها لمصلحته يمكن أن يقوم بهذا. لكن لو أخذ أن السياسة كمفهوم في الأصل وكما هي في الرؤية الإسلامية القيام على الأمر بما يصلحه، فلن تكون قبلته إلا الصلاح والإصلاح.
جميل. كنت في مقال لك أو في بحث قدمته في إحدى الندوات تتحدث عن الفتوى، قلت بأنك على حذر، تقول سأكون على حذر للحديث عن هذا الموضوع لإشكاليات كبيرة.
أيها.
الحذر من الفتوى ولا الحذر عن الحديث في الفتوى؟ ما أي حذر؟
والله الحذر
أو عالم شائك مخيف.
نعم، الحذر عن المسألة التي أسميتها بالحالة الإفتائية.
أي نعم.
نحن في عصر وفي زمن للأسف الشديد أمور تتعلق بمعاش الناس وهذه الأشياء، والناس تعرف ما هو الصح الصحيح وما هو الخطأ. الصواب وما هو الخطأ في هذا الأمر، ومع ذلك تنتظر حتى تقدم للشيخ سؤال فيأتيها الجواب. وأنا أسمي هذه المسألة يعني إطفاء الطابع الذي يتعلق بالفتوى على كل شيء. وهذه مسألة شديدة في الخطورة.
هذه لها أثر في عالم المفاهيم كما قلت. من إشكاليات الفتوى ضعف عالم المفاهيم. ضعف عالم المفاهيم عند المفتي والمستفتي سواء. قد يسأل
يعني أنا طبعا يعني أنا يعني لدي تواضع أن أتهم عالم المفتي، لا أستطيع أن أتهم عالم المفتي.
على خلينا نقول المتطفلين. المتطفلين على الفتوى.
لكن المتطفلين على الفتوى. أحسنتم. لأنه إحنا دلوقتي بنجد على الفضائيات كل من هب ودب يخرج ويفتي، وقد قرأ كتابا فيفتي، وقد قرأ معلومة فيفتي، وقد سئل أي سؤال فيفتي فتوى فورية. وكان الإمام مالك يقول أمهني ثلاثا، وقالوا ثلاثا دي أحيانا كانت بتبقى ثلاث شهور مش ثلاث أيام.
هذا ولا ثلاث ثواني.
هذا ولا ثلاث ثواني.
اسأل وأنا جاوبك.
على طول الفتوى الفورية. الفتوى الفضائية الفورية. وهذه من الأمور الشديدة الخطورة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل شديدة الخطورة أيضا في عالم مفاهيم الناس وفي وعيهم. وأظن أن المسائل التي تتعلق بهذا أنما يعني أثرت تأثيرا سلبيا حينما وجد الناس فتاوى متضاربة شديدة التضارب، فأدت إلى حيرة الفتوى وفتاوى الحيرة
خصوصا في المسائل العامة،
وأورثت حالة الحيرة. وأنا أظن أننا لا ينقصنا حيرة بالنسبة للمسائل التي تتعلق بأمور معاشنا وأمور دنيانا.
يكفينا حاجة.
يكفينا يعني
فيه.
والمفتي المفروض يكون أنه موقع عن الله رب العالمين، ومن ثم ابن القيم يقول إعلام الموقعين عن رب العالمين. فلا بد أن يستشعر المفتي مدى خطورة الفتوى والمفاهيم التي يستخدمها ومآلات هذه الفتوى، وكيف يمكن أن يأخذ الإعلام هذه الفتوى ويعني يقوم بتحميلها ما لا تحتمل. وكل هذه الأشياء لابد عالم الإفتاء أن يتبصر بمثل هذه الأمور، لأنها تتعلق بمعاش الناس وتتعلق أيضا ببناء وعيهم وعلم مفاهيمهم.
المراكز البحثية يا دكتور هل تسهم في ضبط المفاهيم خصوصا مع ضعف واضح في وطننا العربي لهذه المراكز؟
طبعا حضرتك عارف أنه البحث العلمي في العالم العربي مشكلة خطيرة، وللأسف الشديد نحن ننظر إلى المراكز البحثية باعتبارها حلية أو زينة، ولكن لا ننظر إليها باعتبار أن لها دور من مثل مستودعات الأفكار الموجودة في الغرب التي تمد السياسيين بسياسات واستراتيجيات تتعلق بأمور أوطانهم، سواء ذلك تعلق بعلاقاتهم الخارجية والدولية أو بالأمور التي تتعلق بنهوضهم الحضاري والتنمية. لكن للأسف الشديد هذا الفصام النكد ما بين العلماء والسلطان أدى إلى كثير من الأمور، وهي أيضا من الأمور شديدة الخطورة، لأن العالم لا بد أن يرشد السلطان، والسلطان لا بد أن يشاور العالم، وهما صنفان يصلحان إذا صرح صرح الناس.
نعم.
الأمراء والعلماء. هذه الوحدة حينما كانت موجودة ومتماسكة أدى ذلك إلى نهضة، وحينما افترق أدى ذلك إلى غبش وفساد كبير. وأنا أظن أنه مسألة المفاهيم هذه مسألة مهمة، والنصح في هذا الباب مسألة غاية في الأهمية، والعلماء لابد أن يتدربوا على فن النصح بالنسبة للأمراء في هذا المقام، وعلى الأمراء أن يعلموا
أن يتدربوا على فن القبول،
على فن القبول وفن الحوار وفن الإصغاء لكل نصيحة يمكن أن تنفع المجتمع.
جميل دكتور، خلني يعني أشير إلى قضية مهمة وطريفة ومحزنة. كيف تجتمع هذه النقاط؟
نعم.
كتاب لكم بعنوان نهاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين وصديام النبوءات.
أي نعم.
هذا الحقيقة الكتاب يذكرني بالقضية الطريفة التي سأسألك عنها، والصراع بين التحليل العقدي والتحليل السياسي، أزمة المفاهيم. إسرائيل 2012 خلاص سنة. نعم. كم سنتين باقي؟
نعم خلاص
رايح. أمريكا سنة 2040 عمر أمة الإسلام ما أدري كم.
نعم.
في يعني كتاب صدر. نعم. أوباما هذا هو اللي بيهدم الكعبة. هو الحبشي ما أدري إيه. هذه أزمة خطيرة، أزمة هذه المفاهيم.
طبعاً.
أنت تكلمت عنها في نهاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين وصدام النبوءات.
أي نعم. أنا أظن إنه هذا أيضا ليس بعيدا عن عالم المفاهيم، ونحن نأخذ الكثير من مفاهيمنا التي تتعلق بالمرجعية القرآنية. القرآن بيقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا هي الرؤية المستقبلية، وحينما ترى لغد تجد هذه الكلمة منكرة. لماذا؟ لأن الغد هذا يمكن أن يكون بعد ساعة، وهذا الغد يكون ليوم القيامة.
صحيح.
إذن هذا الوعي والفهم المستقبلي الممتد مسألة مهمة جدا. كيف نحن نعالج مستقبل أمة المسلمين بنهاية عمر أمة الإسلام؟ وأيضا نعالج نهاية المسلمين أيضا
بنهاية
الأعداء.
إسرائيل سنتين.
إسرائيل تنتهي. وكأن ذلك
يعني هروب هذا.
نعم.
كأنه هروب.
نوع من الهروب. إحنا عندنا ثقافتين، ثقافة الانتظار أو ثقافة الهروب. لكن هناك ثقافة مهمة جدا يجب، وثقافة الهروب وثقافة الانتظار هذه تناسب مفهوم يعني أنا دائما أكرره وهو الاستقالة الحضارية. احنا استقلنا حضاريا يبدو.
هذا مفهوم جديد.
يعني نريد ونوع من البطالة والعطالة الحضارية هكذا. ولكن لو أردنا فاعلية حضارية وأن نحول المكان والإمكانات التي تتعلق بنا إلى مكانة وتمكين، فلا بد وأن يحدث حال آخر يختلف عن هذا الأمر الذي نحن بصدده في التفكير، خاصة بمسألة المستقبل. نحن نعول كثيرا على المستقبل، ولذلك حينما تحدث عن المستقبل الإمام الموردي في أدب الدنيا والدين تحدث فقال: وأمل فسيح. والأمل الفسيح هو عين المستقبل،
ويدعو إلى العمل.
ويدعو إلى العمل، ويدعو إلى عدم اليأس. ويدعو إلى الفاعلية، ويدعو إلى وجود الأفق، ويدعو إلى أن هذا الإنسان في مجتمعه وهذا القائد في دولته لا بد وأن يبقي على مسألة الأمل الفسيح، وإلا ضاقت الدنيا على الناس.
لكن هؤلاء يعني أمثال هؤلاء الذين أصبحوا مثل ما تفضلت ربما يتسببون في زعزعة الأمل لدى الأمة، يعني بنوها على مفاهيم شخص يجعل رئيس أمريكا
يشجعون الأمة على الاستقالة الحضارية وليس الفعل الحضاري والفعلية.
لكن هنا خلل مفاهيمي بالنسبة لها في النظر إلى القضايا العقدية،
في النظر إلى القضايا، في النظر إلى المستقبل
والدراسة العقدية للنص،
مفهوم المستقبل. يعني أنا أرضى أن أسمي تلك دراسة عقدية.
أنا أقول خلل في الدراسة.
هو نعم. يعني حتى كمان ليست تلك بدراسة.
وليست دراسة.
والله، لأنه الدراسة لا تكون إلا بمنهج، والمنهج الأكيد وضعه القرآن، اللي هي بالنظر المستقبلي الممتد. هكذا يأمرنا القرآن. يأمرنا بالنظر في الغد، هذا الغد أيا كان بامتداده الحضاري. ومن هنا وجب علينا أن نرفض كل هذه المقولات، لأنها تؤدي إلى حالة من حالات التسكين والموفين للشعوب، وتؤدي إلى حالة من حالات الاستقالة الحضارية والانتظار، وتؤدي إلى مسائل تتعلق بخزلان عالم من مفاهيمنا الحضارية الذي يمكن أن يؤدي إلى كثير من الفاعلية في مجتمعنا.
دكتور، بعضهم يرى أن من أسباب ضعف قراءة المفاهيم كما يقول هي قسوة الحقيقة على المجتمعات والحكومات العربية على حد سواء.
نعم.
غرب غاضب، داخل مستفز، وهذا واضح الاستفزاز، المحلل إما أن يكون عميل أو منحل أو رجعي، يعني اللي سماها الدكتور إبراهيم بيومي اللي هو صراع طرف لإقصاء طرف.
بالضبط،
هذا الحقيقة سبب خلل في المفاهيم.
نعم. أنا يعني أظن أن يعني العرب كانت تقول كلمة مهمة جدا، يقولون أن حروب اللسان تبدأ قبل حروب السنان. وهم في هذا كانوا يقصدون الحرب الكلامية أو المفاهيمية التي يمكن أن تحدث ما بين الناس في هذا الإطار. إذا استطعنا أن احنا نأخذ هذا في الاعتبار سنجد شيء فعلا مخيف زي ما حضرتك بتتحدث عنه وبتشرحه بحق. غرب قوي يستقوي بعالم
غاصب غاضب،
يستوطن عالم المفاهيم ويغتصبها، ووهن ووهن في عالمنا العربي والإسلامي لديه قابليات كثيرة في عملية الخضوع المفاهيمي. ومن ثم أنا برضو هنا لابد وأن أقف عند أبي حيان حينما قال في رسالة العلوم: وهناك لفظ حر ولفظ عبد. حتى الألفاظ فيها حر وعبد، لكن حرية اللفظ والعبودية يمكن أن تكون فيه، لكن أيضا يمكن أن تكون فينا. فمقام الكلمات فينا هي التي تجعل اللفظ حرا أو تجعل اللفظ عبدا.
جميل. هذا يعني أنا كنت أيضا أشير إلى لما تفضلت بالحديث عن الغرب الغاصب أو الغاضب والداخل المستفز. التعامل مع القضايا هذه في قراءة عالم المفاهيم والتعامل معها أنشأت جيلا يمكن ربما تشاهد بعضه في الفضائيات، في تعليقات، في غيرها. يعني استفزته أيضا رؤية قاصرة للمفاهيم أحيانا.
ربما تكون يعني نحن جميعا مسؤولون عن الوضع الذي آل إلى في عالم المفاهيم في عقول أولادنا. لكن أنا أشاهد الآن عالم من عوالم الرخاوة المفاهيمية، يعني المفاهيم أصبحت فخوة رغم صلابتها ورغم أن هذه المفاهيم يمكن أن تشكل نوعا من الحصانة، إلا أنه للأسف الشديد صارت هكذا العقليات الرخوة ليست تلك العقليات الدافعة التي تقوم بتحصيل كل أمر يتعلق بنهضة الأمة. وهذه وأنا بقول أن احنا مسؤولين، ولما قلت الأسرة أقول أيضا التعليم مسؤول عن كثير من والتعليم للأسف الشديد، وهو حتى يعلم الحرية قد يصدر إلى الإنسان مفاهيم عبدة. لأنه للأسف الشديد إن ثقافة التلقين لا تخلق إلا مفاهيم العبودية، وإن ثقافة الحوار هي التي تؤكد على معاني التنوع والاختلاف والحرية. فهذه المعاني الأساسية التي تتعلق بإشاعة الثقافة التي تتعلق بالاتصال، والثقافة التي تتعلق بالحوار، والثقافة التي تتعلق بضرورة التمييز بين الضر والنفع، والبصيرة المفاهيمية والملكة المفاهيمية والمهارة في التعامل مع عالم المفاهيم، كل هذه الأمور صارت من الأمور الواجبة، وهي من الفروض الأساسية ومن فروض الوقت.
تمام.
لأنه آن الأوان أن تستأنف هذه الأمة المسيرة الحضارية مثلما هي مأمورة بذلك، فتكون خير أمة أخرجت للناس بحكم تمسكها بعالم مفاهيمها والحصانة لها.
أنا الحقيقة عنا في ذهني وأنت تتحدث أن لا أفوت الحديث عن عالم كبير، الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع
رحمة الله عليه.
الحديث عن يعني أسباب ضعف الأمة وقوتها، الخلل الحاصل في المفاهيم يذكرني بهذا العالم. طبعا أنتم من عايشه وتعرفونه كثيرا ولكم كتابات حوله.
نعم، أستاذنا الدكتور حامد ربيع ليس بعيدا عن عالم المفاهيم. هو الذي علمني كيف يعني أتبنى المفاهيم الحرة وأكتب نصا حرا رحمه. لأن هذا الرجل كان صاحب قضية وكان دائما يتحدث عن الوظيفة الكفاحية للعالم، أي الوظيفة الرسالة، فكان بحق يعي المعنى الذي أداه النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء واسطة الأنبياء.
هل صحيح عنده ثمانية دكتوراه؟
نعم، هو نعم سبعة دكتوراه بالإضافة إلى دبلومات يعني كثيرة جدا وفي فروع مختلفة من العلم الاجتماعي والإنساني.
لا إله إلا الله.
واحدة منها في علوم الإحصاء، وواحدة في علم النفس الاجتماعي، وكان يتخير مثل هذه، واحدة في القانون،
لا إله إلا الله،
واحدة في السياسة، وفي كثير من هذه الأمور. فإن برنامج عمله اتسع بمقدار هموم الأمة. أنا دائما أكتب عنه أنه رجل حمل هم الأمة في عقله
رحمه الله.
وكان يكتب عن هذه الأمة وقضاياها
بذات القضايا السياسية،
فيغمس سنان قلمه في دمه
رحمه الله.
لأنه كان يتبنى هذه القضايا التي تتعلق بهذه الأمة، ولذلك كان له لازمة مهمة جدا في هذا الإطار. لم حينما نتحدث ونختلف فلنحدد المفاهيم، المفاهيم بدأتاً فلنحدد عالم المفاهيم بدأتاً.
صحيح.
وهذا هو الموضوع الذي يتعلق بالحلقة، فكان له الفضل الكبير في إرساء منهج ومناهج بناء المفاهيم، وكثير جدا مما تعلمناه في كتابه القيم السياسية كان يتعلق بعالم المفاهيم. نعم.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان عندما يشرع في الرد على خصومه أو على من يرد عليهم حتى لو لم يكونوا من الخصوم، الخصوم بالمفهوم اللغوي طبعا،
نعم.
كان يحدد المفاهيم، يقول دعونا نضبط المفاهيم، نتحدث عن العبارة ذاتها.
يعني هذه أمة كانت تقوم على قاعدة من التحرير والتحقيق والتنقيح، لذلك هم دايما لما كانوا يتكلموا في علم الأصول على تحرير المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. ومن أهم العوالم التي تتعلق بمناطات الناس وتعاملهم وتواصلهم هو عالم المفاهيم.
جميل جميل. أختم حلقتي بهذا السؤال اللي حقيقة أنا أخرته لأهمية بأختم به وراء رؤيتك فيه. من مظاهر غياب ضبط المفاهيم التحولات الحاصلة في الثوابت والمتغيرات من حين لآخر حسب مراحل الصراع الفكري والسياسي.
نعم.
بعبارة قالها أحدهم كيف تقيمها؟
أنا يعني أريد أن أقول أن كل مفهوم في الدنيا وفي المعمورة لابد أن تكون له نواة صلبة.
يا سلام.
نعم. ويعني لسنا من هؤلاء الذين يقولون أن كل شيء يتغير، ولا بد أن توجد المناطق أو النقط الصلبة هذه التي نستمسك بها
ثوابت.
حتى نعم الثوابت هذه الثوابت حتى نتحكم بها في المتغيرات، وإلا لجرفتنا المتغيرات فجرفت الثابت والمتغير معا. ونحن الآن في عالم طوفان المعلومات، وكأننا على عهد بسفينة نوح ومن سفينة نوح عالم المفاهيم، فعلينا دائما أن نزاوج بين مفاهيمنا وبين المفاهيم التي تتعلق بالعصر، نحاول أن نحدث فهما وعيا وبصيرا بعالم المفاهيم بما يترتب عليها من مواقف وما يترتب عليها من سعي وبناء حضاري.
جميل. على كل حال نشكر لك دكتور إتاحة الفرصة اللقاء بك، وأتمنى أن نلقاك في مناسبات قادمة.
شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا لك دكتور.
الله يسلمك.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كنا نتحدث عن عالم المفاهيم مع ضيفنا البروفيسور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية والفكر السياسي الإسلامي. تحدثنا حول هذا الموضوع المهم، وأرجو أن أكون وفقت في المرور على جملة من القضايا حول هذه القضية للتذكير وكالمعتاد بضيفنا وموضوعنا القادم. حلقتنا القادمة تحت عنوان الثقافة بين الأصالة والمعاصرة. ضيفنا هو الأستاذ والكاتب والأديب الأستاذ عبد الله الناصر. لقاؤنا بكم بإذن الله يوم الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة من استوديوهاتنا في الرياض. هذه تحية من فريق البرنامج من الزملاء في استوديوهاتنا بالقاهرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.